والآن مع الشريط السادس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويشرح هذا المتن صاحب المعالي معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وينعقد في السادس من شهر شعبان من سنة 1431 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، وهذا في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. يقول ابن قدامة رحمه الله: والثاني صلاة الكسوف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا في صلاة التطوع، وأشار المصنف رحمه الله إلى أنها أضرب، ثم ذكر من صفاتها أو من أوجهها ما تشرع له الجماعة. قال: والثاني صلاة الكسوف. ويراد بصلاة الكسوف الصلاة التي شرعت عند كسوف الشمس، وكسوفها يقع لأسباب يقدرها الله سبحانه وتعالى، ولا اختصاص لها بأعيان الناس. ولهذا لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس إنها كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال في صلاة بعد أن حمد الله وأثنى عليه بين لهم أحكام هذا الأمر وما يتعلق به من قدر الله سبحانه، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وفي رواية: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فلا اختصاص للبشر من جهة أعيانهم بمثل هذه الأحوال الكونية، وإنما هي أحوال يجريها الله سبحانه وتعالى ويكون فيها موعظة للعباد، فهي لا تتعلق بأعيان الناس، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكذلك هي ليست غضب من الله كما يقوله العامة، إنها غضب من الله على العباد كما يقوله بعض العوام، هي أيضا ليست بالضرورة أن تكون غضبا من الله، هي آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وكلمة يخوف الله بهما عباده في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلزم عنها أن الله جل وعلا عندها غضب على العباد فصارت هذه الآية، إنما يخوف الله بها العباد، فالمؤمنون يتقونه ويراجعون أمرهم ويدعون ويصلون ويتصدقون ويستغفرون كما شرع ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا وتصدقوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مساوئ الأخلاق على التخصيص، وقال: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فهذا من تنبيهه عليه الصلاة والسلام ليراجعوا حفظهم لدينهم وحفظهم لأخلاقهم وما إلى ذلك، وحفظهم لحقوق ربهم سبحانه وتعالى أو لحق ربهم وحقوق العباد. وقد يقارن ذلك الغضب، لا يلزم من ذلك إبراؤها من الغضب بحيث تكون حدثا محض طبيعي، هذا أيضا ليس مقصودا في الشريعة، قد يقع مصاحب لها غضب من الله، هذه أمور الله أعلم بها، الله أعلم بها، إنما المنفي أن أنها غضب محض فهذا ليس له أصل في الشريعة، كما أنها ليست محض آية طبيعية محضة، ليست حدثا طبيعيا محضا، ولذلك الأحداث الطبيعية الأخرى ما شرع الشارع لها أحوال من العبادات، أليس كذلك؟ فإذا هبت ريح مثلا أو حصل خرجت الشمس وعند غروب الشمس وعند هذه أحداث طبيعية تقع وتتكرر، طلوع الشمس وغروب الشمس مثلا والهلال ورؤية الهلال، هذه الأحوال الكونية ما شرع الشارع لها عبادة. لكن رأيتم أن الكسوف إذا حدث في الشمس أو الخسوف في القمر، وقد يقال الكسوف في هذا وهذا تجوزا في مجاز اللغة، أو الخسوف فيهما تجوزا في مجاز اللغة، فهذا شرعت له عبادة، وهذا يدل على أنه ليس حدثا كونيا طبيعيا، إنما أريد منه التنبيه، أجراه الله في قدره، أراد بذلك سبحانه وتعالى حكما لا يحيط العباد بها، وإنما أريد منهم أن يتعظوا. وعن هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وليعلموا أنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، إلى غير ذلك من أصول الربوبية والديانة الواجب عليهم الإيمان بها والعمل بمقتضاها. قال: صلاة الكسوف هي مشروعة بإجماع العلماء، ودليلها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الشيخان وغيرهما في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك من حديث عائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغير هؤلاء من الصحابة. وإن كان ينبه إلى أن الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف جرى فيها في بعض رواياتها بعض الاختلاف في الصفة، فأخرج أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، بل روى مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس صفة مختلفة عما روته عائشة، واتفق عليه الشيخان. وعلى هذا اختلف الفقهاء في شيء من صفتها، ولكن التحقيق أن صلاة الكسوف لها صفة واحدة، وأن هذه الصفة هي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة التي اتفق الشيخان عن البخاري ومسلم عليها، التي اتفق الشيخان عن البخاري ومسلم على إخراجها في صحيحيهما. فهذه الصلاة لها صفة واحدة، وذلكم أن الكسوف لم يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومعلوم أنها واقعة عين، فصلى النبي صلاة واحدة، فيمتنع في النظر والاعتبار يمتنع أن تكون لها صفة متعددة وهي ما صليت إلا صفة واحدة. والروايات الأخرى ليس فيها أن النبي قال صلاة الكسوف كذا وكذا، إنما قالوا صلى رسول الله كذا وكذا، فهم حكوا فعله، ومعلوم أنه ما فعله إلا مرة واحدة. ولهذا المحفوظ فيها على الصحيح عند المحققين هي الرواية التي أخرجها الشيخان، الرواية التي أخرجها الشيخان، وهي التي ذكرها المصنف وأشار إليها، وما عدا ذلك من الروايات فهو ليس بمحفوظ، وإن أخرجه بعض الثقات كحديث عبد الله بن عباس، فإن في بعض رواياته التي تفرد بها مسلم صفة خالف ما اتفق الشيخان عليها، فهذه رواية شاذة، ومعلوم أن الثقة قد يروي ويتفرد عن الثقات ويخالفهم، فتكون روايته على اصطلاح أهل الاصطلاح من أهل الحديث تكون روايته شاذة، أو تكون ليس بمحفوظ فهذا ينبه إلى أن صلاة الكسوف ليس لها إلا صفة واحدة، والمحفوظ في صفتها الرواية المتفق عليها عند الشيخين. نعم.
فإذا كسفت الشمس فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة،
أي هبوا إلى الصلاة وقاموا إلى الصلاة. نعم.
إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا.
نعم. قال: إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، والسنة أن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة، وصلى كما قال أبو موسى وغيره من أصحابه بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود، وصار له حال في صلاته عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في محرابه تقدم وتأخر، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره، فقال: أما حين رأيتموني تقدمت فقد عرضت لي الجنة، فأردت أن أخذ قطفا منها، فقيل لي: لا بعد، وأما حين رأيتموني كعكعت أي تأخرت، وفي لفظ تأخرت، فقد عرضت لي النار في عرض هذا الجدار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب، ورأيت فيها صاحبة الهرة، وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، إلى آخره. فهذه حال وقعت للرسول وهي من خصائصه، وهي من خصائصه، فلا يجوز لبشر بعده أن يتقدم وأن يتأخر في صلاة الكسوف مهما كانت مرتبته وعلمه وفضله. ومن ادعى ذلك أو أنه عرض له كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الجنة أو رؤية النار أو رؤية بعض المغيبات، فلا شك أن هذا كذب بإجماع العلماء، وصاحبه ليس من أهل العدل والإيمان، بل هو من أهل الفسق والضلال، لأن هذا كذب على الله ورسوله، فهذا لا يقع لبشر، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ادعاه بعده فهو كاذب فيه. ولا يجوز لأحد أن يفعل هذا في محرابه، أن يتقدم وأن يتأخر ويقول رأيت كذا ورأيت كذا، فهذا مما فرق للنبي صلى الله عليه وسلم من ما أبانه الله له. نعم. قال رحمه الله: إن أحب جماعة وإن أحب فرادى. وهذا هو الراجح من قوله العلماء أن الصلاة تشرع جماعة ولكن تصح فرادى، وعلي من لم يدركه تدركه الصلاة مع الإمام، أو فاتته صلاة الإمام، أو لم يتيسر له، أو المرأة إذا أرادت أن تصلي، فكل ذلك مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصلاة. والجمهور من أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يسع أن تصلى فرادى، يسع أن تصلى فرادى. فإذا صلى الإمام وصلى رجال بصلاته وصلى الناس بصلاته فهذا حسن، ولكن من لم يتمكن من ذلك أو المرأة التي تكون في بيتها ولم تحضر مع الإمام، فهؤلاء لا يمنعون من الصلاة فرادى، بل يصلون ولو صلوا على صفة الكسوف فهذا وجه، أو يصلونها كما تصلى السنن، أو يصلونها كما تصلى السنن. فإن المقصود في الشريعة هو وقوع الصلاة، فإذا كانت على صفة صلاة الكسوف واجتماعها كما فعل النبي فهذا هو الأكمل. لكن من فاته ذلك أو لم يتمكن منه صلى وحده في بيته أو في المسجد أو حيث تيسر له ذلك. قال: إن أحب جماعة وإن أحب فرادى. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وطائفة من الفقهاء يقولون إنما تصلى جماعة إذا كانت صلاة الكسوف، أما صلاة الخسوف وهو القمر فيقولون لا تصلى إلا فرادى. طائفة من الفقهاء يقولون الجماعة تكون مشروعة في الكسوف وحده، أما الخسوف فلا تصلى إلا فرادى، وهذا مرجوح، بل الصواب أن الكسوف والخسوف واحد، والمشروع أن تصلى جماعة، ولكن من لم يتيسر له ذلك صلى فرادى، لأن النبي قال فإذا رأيتموه فادعوا وصلوا وتصدقوا. نعم.
فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا.
هذه صفتها المحفوظة في الصحيحين. نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات.
نعم. هذه الصفة هي الصفة المتفق عليها كما أسلفت، وروتها عائشة وأسماء بنت أبي بكر وجماعة من الصحابة، وعليها جماهير العلماء، عليها جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل، إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل، ويحتجون بظاهر حديث أبي بكر في صحيح البخاري وغيره، ولكن الصواب أن هذه الأحاديث تخرج على أحد جوابين: إما أن فيها اختصارا من الراوي، وإما أن يكون الحديث ليس بمحفوظ، وإنما لزم ذلك، لزم هذا التخريج أو ذاك التخريج، لأن الكسوف لم يقع زمن النبي إلا مرة واحدة، فهو إما أنه صلىها بهذه الصفة أو صلىها بإيش؟ بهذه الصفة، لا يتصور غير ذلك. فهم لم ينقلوا قولا له، لو نقلوا قولا له لقيل هذا تنوع، ولو وقع الكسوف غير مرة لقيل تنوعت صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن أما الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة فلا شك أن المحفوظ واحد، وما عداه إما أن يكون من الشاذ إن كان راويه ثقة، وإما أن يكون اختصارا، وإما أن يكون من الضعيف إذا كان يعني من الضعيف الذي ليس من باب الشذوذ، من الضعيف الذي ليس من باب الشذوذ، من باب آخر، وقد يكون منكرا، قد يكون منكرا إلى غير ذلك. نعم.
الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين مبتذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد.
نعم، صلاة الاستسقاء وهي مشروعة عند جمهور العلماء، مشروعة عند جمهور العلماء، ويراد بالاستسقاء طلب السقيا من الله، أي طلب نزول المطر إذا أجدبت الأرض واحتاج الناس إلى الغيث، شرع لهم الاجتماع على هذه الصلاة، ويدعو لها الإمام أو نائبه، يدعو لها الإمام أو من ينيبه في هذا، فيجتمع الناس صلاة الاستسقاء. وإن كان الاستسقاء يعني الدعاء لا يختص بهذه الصلاة، بل يقع في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة يشرع للخطيب إذا قام السبب أن يدعو وأن يستسقي، كما استسقى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح وهو في صلاة الجمعة. لكن صلاة الاستسقاء المقصودة عند الفقهاء هي ما يجتمع عليها ولها اختصاص، وهي شبيهة بصلاة العيد، شبيهة بصلاة العيد، وهي مشروعة عند الجمهور في مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، في مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الحنفية فهم لا يقولون بصفتها، لا يقولون بها على هذه الصفة. نعم.
وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين مبتذلين.
نعم. وأصل ما ثبت فيها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته، وجاء من رواية غيره. نعم. وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر
خرج الناس مع الإمام متخشعين مبتذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد.
نعم، كصلاة العيد أي كصفة صلاة العيد، وهذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي، في مذهب الإمام أحمد والشافعي، والدليل على هذا ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المأثور عن طائفة من الصحابة وطائفة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك، يقولون إنها تصلى ركعتين كسائر النوافل، تصلى ركعتين كسائر النوافل. نعم.
ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي.
نعم، قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو كون الخطبة واحدة، هذا من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة. وعند مالك والشافعي وهي رواية عن الإمام أحمد، وعند مالك والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الإمام يخطب خطبتين. نعم.
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، هذا هو المشروع. نعم.
ويحول الناس أرديتهم،
قال ويحول الناس أرديتهم، وهذا مشروع عند الجمهور من أهل العلم، لكن بعضهم قال إنه خاص بالإمام، قال إنه خاص بالإمام دون المأموم، والصحيح أنه مشروع للإمام وللمأموم. نعم.
وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم.
الضرب الخامس سجود التلاوة،
قال وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، قال الفقهاء رحمهم الله لأن هذا مما يشتركون فيه، لأن هذا مما يشتركون في مصلحته، وهو نزول الغيث، وهو مصلحة مشتركة لبني آدم. نعم.
الضرب الخامس سجود التلاوة،
سجود التلاوة، وهذا من أضرب التطوع، والمقصود بسجود التلاوة أنه إذا مر بآية من آيات القرآن فيها سجدة فإنه يسجد عندها، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة، وإن كان في الصلاة فيها بعض التفصيل في أحكامها، لكن المقصود أنه إذا مر في قراءته بآية فيها سجود فإنه يسجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الآيات التي فيها سجدة على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنها 14 آية، والقول وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. والقول الثاني أنها 11 آية، وهذا مذهب الإمام مالك. وثمة أقوال أخرى، لكن هذين القولين هما أشهر وأصح الأقوال في المسألة. نعم. وسجود التلاوة مشروع بإجماع أهل العلم، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في الصحيح وغيره من رواية عبد الله بن عمر، ومن رواية عبد الله بن عباس، ومن رواية زيد بن ثابت وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسجود التلاوة مشروع لكنه ليس بواجب. ليس بواجب في مذهب جمهور العلماء، في مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، فعند هؤلاء الأئمة الثلاثة سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه، والدليل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر المسلمين به أمر إيجاب، فكأنك تقول بمثل هذه الطريقة الدليل على عدم وجوبه أن الأصل عدم الوجوب، أليس كذلك؟ الأصل عدم الوجوب، ولا سيما أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ سجدة سجد في جمعة كما ثبت في الصحيح، وفي الجمعة الثانية قرأ السجدة نفسها فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، ومعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة قد اجتمع الناس له كما هو معلوم، فقال إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، قرأها على المنبر فسجد في جمعة، ثم في الجمعة الثانية قرأها على المنبر فلم يسجد وقد تهيأ الناس للسجود، فقال إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء. فالصحيح أن السجود ليس بواجب في مذهب الأئمة الثلاثة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن السجود واجب. ويحتج هؤلاء كما أشار إليه علماء الحنفية وأشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله من أصحاب أحمد، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود وذم من تركه وجعل ترك السجود عند سماع الآية جعله من صفات المشركين، جعله من صفات المشركين، قالوا فدل على كونه واجبا. وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم يجاب عنه بأن الذي جعل من صفات المشركين هو ترك السجود إعراضا، وترك السجود إعراضا، لأن المشركين لا يتركونه وهم يفعلون غيره أو يفعلونه بوجه آخر كفعلهم له بالصلاة، إنما يتركون السجود لله إعراضا وكفرا وشركا. فهذا هو الذي ذكر من صفتهم أنهم لا يستجيبون. وأما في حال المؤمنين فما يتجه ذلك فيما يظهر. فعلى كل حال السجود سنة مؤكدة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي تركه، ولا شك أن من تركه على نوع من الإعراض أو على نوع من التكبر أو الهجر له فلا شك أن هذا قد ضل، ليس هذا هو ما أراده الفقهاء بقولهم إنه مستحب، إنما أرادوا بكونه مستحبا من هو على أصل الإيمان والتحقيق والديانة، ولكنه تركه من جنس ما يترك الإنسان بعض النوافل، فهذا هو المعنى المقصود عندهم. أما من وقع في نفسه مادة من الإعراض أو الجفاء أو الكبر أو الهجر أو نحو ذلك فهذا باب مختلف، هذا باب مختلف، وهو شبيه بأحوال المشركين، وإن كان ليس بالضرورة يكون مطابقا لأحكامها من كل وجه إلا بعد تحقق الأحوال، وهذا لا يقع من المسلم أصلا أنه يتكبر عن السجود لله. فإذا السجود مستحب ولكنه مؤكد. نعم.
وهي 14 سجدة،
وهي أربع أي مواضع السجود في القرآن 14 سجدة
في الحج منها
هذا مذهب مالك، عفوا هذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي، وفي مذهب الإمام مالك أنها 11 سجدة. فهذان القولان هما أشهر الأقوال في المسألة، وهما الأصح، وهما الأصح. ومثل هذه المسألة تبتغى في كتب الفقهاء، تبتغى في كتب الفقهاء، وإن كان من كتب في التفسير وفي علوم القرآن يذكرون ذلك، لكن تحقيقها أكثر في كتب الفقهاء. نعم.
في الحج منها اثنتان.
نعم، قال في الحج منها اثنتان، ففي سورة الحج سجدتان، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. نعم.
ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
ويسن السجود للتالي، ويراد بالتالي القارئ كما هو معروف. قال والمستمع دون السامع. الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع قصد الاستماع، كمن جلس في حلقة قرآن مثلا، أو في مسجد، أو كان يأتم بالإمام مثلا، فهو تبع للإمام في هذا من باب أولى، ونحو ذلك من الأحوال. فمن كان مستمعا أي قصد الاستماع فإنه يسجد كما يسجد التالي. قال دون السامع، ويراد بالسامع هو الذي وقع له سماع الآية عربا ولم يقصد الاستماع، وعلى هذا فإن السامع لا يسجد على هذه الرواية، ولكن الصحيح أن السامع يسجد، أن السامع يسجد على هذه الرواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند متأخر أصحابه، وهي مذهب مالك أن السامع لا يسجد. والصحيح وهو القول الثاني في المسألة ورواية عن الإمام أحمد أن السامع يسجد ويشرع له ذلك، لأنها قربة لله سبحانه وتعالى وقد سمع آية. نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه في مذهب الأئمة الأربعة، ففي صلاة أو في سجود التلاوة تكبير، في سجود التلاوة تكبير. وأما السلام فقال رحمه الله ثم يسلم، أي إذا رفع من السجود فإنه يسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة شيء، أي ذكر مخصوص، فالمشروع فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى ويذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولو قال كما كان النبي يقول في سجوده في صلاة الليل فيما روى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما روى مسلم، كما رواه مسلم في صحيحه، من قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين لكان هذا حسنا، لكنه إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وعظم الله ودعا الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويجله سبحانه وتعالى. ثم يسلم، والسلام فيه خلاف مشهور بين العلماء، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، ففي رواية أن الإمام رحمه الله ذهب إلى السلام، وهذا هو المشهور من المذهب عند أصحابه. وثمة رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يرى السجود، بل قال لا أدري ما هو، لما سئل عن السجود، لما سئل عن السلام بعد سجود التلاوة وبعد سجد التلاوة، لما سئل عن السلام قال أما السلام فلا أدري ما هو. فإذن عن أحمد رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أنه يسلم إذا رفع، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والرواية الثانية وهي مذهب أكثر الفقهاء أنه لا يسلم، وهذه الرواية هي الأرجح. قيل يا أبا عبد الله يكبر إذا سجد؟ قال نعم. قيل فيسلم؟ قال أما السلام فلا أدري ما هو. فالسلام في أصح الروايتين عن أحمد، وإن كانت ليست هي المشهورة في المذهب، المشهور في مذهب الإمام أحمد هو السلام، ولكن الأظهر أن السلام ليس بمشروع، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة تامة. نعم.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس.
قال باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وذلكم أن الشريعة جعلت الأصل في الصلاة أنها مشروعة من ليل أو نهار، إلا بعض الساعات التي جاء عن الشارع النهي عن الصلاة فيها، وهي ساعات مخصوصة، وبهذا تعلم أن ما عدا هذه الساعات فإن الصلاة فيها مشروعة. وهذا النهي يستثنى منه بإجماع العلماء بعض الأحوال، استثنى منه بإجماع العلماء بعض الأحوال كالفرائض، فإن الفريضة تقضى في وقت النهي ولا سيما وقت النهي الواسع ليس المغلظ بإجماع العلماء، وأما المغلظ فقد ضيق فيه حتى في الفريضة بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم، إنما المقصود أن ثمة بعض الاستثناء. نعم. وهي خمس،
وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
نعم، قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثمة مسألة شريفة في مسألة أوقات النهي لا بد من فقهها، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عباس وعقبة بن عامر وعمر بن عبسة وغيرهم، وهي في الصحيح وغيره، صريحة في ثبوت أوقات النهي، وهذا لا اختلاف فيه في الجملة، إنما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وما إلى ذلك من الأحرف، هل المقصود بقوله لا صلاة بعد الفجر، هل المقصود صلاة الفجر أو دخول الوقت؟ وكذلك قوله ولا صلاة بعد العصر، هل المقصود بالعصر هنا الوقت أي ابتداء الوقت، أو المقصود إيش الصلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وفيه قولان مشهوران للأئمة، وقد اختلف الأئمة الأربعة في هذا، فأكثرهم يذهب، الجمهور من الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن الوقت هو المعتبر وليس الفعل، يذهبون إلى أن الوقت هو المعتبر وليس الفعل، فوقت النهي من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن دخول وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو القول الثاني لطائفة من السلف والخلف، يقولون إن المعتبر هو فعل الصلاة، فلا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا فيما يظهر هو الأرجح، وذلكم أن الأحرف المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على وجهين، جاءت مطلقة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، وجاءت مفصلة بقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر، وإن كان الحرف المفصل أو المقيد، إذا سمينا الأول مطلقا الحرف المقيد فيه ضعف فيجعله طائفة من أهل الحديث ليس هو المحفوظ في الرواية، لكن مجيء الرواية يأتي به معروف. وثمة وجه ثالث في الرواية، وهو ما أخذ أكثر الفقهاء الذين قالوا أن المعتبر هو الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحرف الصحيحة عنه قال فإذا طلع الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ولكن بمجموع هذه الروايات ورد بعضها إلى بعض يقارب القول أن المعتبر هو فعل الصلاة وليس الوقت، وأن بعض الأحاديث مما روي بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحرف التي جاءت في الصحيحين وغيرهما ليس فيها هذا التصريح، بل جاء في بعض هذه الروايات كما سلف التقييد، هذا من جهة الرواية. ويراد بهذا الكلام أو بهذا التقرير يراد به أن الروايات في أوقات النهي، أن الروايات في أوقات النهي ليس فيها ذلك التصريح بأن المعتبر هو الوقت، إلا في أحرف يسيرة يمكن أن يجاب عنها على قواعد علماء الأصول رحمهم الله. ومن جهة النظر في قواعد الشريعة وأحكامها يتعذر في الجملة، أو تقول بعبارة أكثر اقتصادا كأنه يبعد أن تقع صلاة الفريضة بل تقع أكثر من صلاة، من صلاة الفريضة وهي صلاة العصر وصلاة الفجر، يبعد أن تقع صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر في وقت إيش؟ في وقت ماذا؟ في وقت نهى الشارع عن الصلاة فيه. لأنك إذا قلت إن المعتبر هو الوقت فمعناها أن الفجر تؤدى وقت النهي، وأن راتبتها تؤدى وقت النهي. ومما يبعد، مما يدل على بعد ذلك، أن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا محفوظ بأسانيد صحيحة عن جملة من الصحابة، كانوا إذا تأخروا عن صلاة الليل وعن وترهم من الليل صلوه ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة. وهذا محفوظ عن طائفة من الصحابة، بل قال أبو عمر بن عبد البر إن هذا محفوظ عن أكثر الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فكأنه من الأمر المستقر عند الصحابة أنهم يصلون بعد أذان إيش؟ بعد أذان الصبح، يعني بعد دخول وقت الفجر، فكانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يتقون ذلك. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر من فاته إلى أن طلع الفجر فإنه يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بين طلوع الفجر وإقامة الصلاة. وهذا رأي لطائفة من العلماء من المالكية والحنابلة، واختاره من محقق الحنابلة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وابن عبد البر وغيره يروونه بأسانيد صحيحة عن النبي، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم يدل على ماذا؟ فعل الصحابة يدل على ماذا؟ على أن هذا الوقت ليس وقت إيش؟ ليس من أوقات النهي، لأن هذا نفل يمكن قضاؤه من النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فهذا يدل على سعته عندهم، يدل على سعته عندهم. ويبعد كما أشير أن الشريعة توقع فرضين من الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر، في وقت نهى الشارع عنه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بين أذان الفجر وإقامتها إلا ركعتين وصلاة الفجر بعد ذلك، فهذا لا يدل على أن الوقت من أوقات النهي، لا يدل على أن الوقت من أوقات النهي. فعلى كل حال المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء، أكثر الأئمة يقولون بأن الوقت هو المعتبر، وطائفة يقولون بأن الفعل هو المعتبر، وهذا القول أرجح، وبالله التوفيق. نعم.
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدها،
حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني:
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
نعم، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة وغيرهم عند عامة أهل العلم، هذا من أوقات النهي وحكي الإجماع عليه. فإن قيل لما ميزه المصنف، قيل لأن هذا الثاني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، أو من طلوعها حتى ترتفع، يميزه الفقهاء ولا يصلونه بالأول، لأنهم يسمونه وقتا مغلظا. ولهذا من يرخص في بعض الصلوات في الوقت الموسع من النهي لا يرخص في إيش؟ في الوقت المضيق. وهذا المضيق إنما أخذوه من حديث عقبة ابن عامر في الصحيح، قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فهذه 3 ساعات يسميها الفقهاء أوقات النهي المغلظة. ولهذا في صلاة الجنازة جوز طائفة من الفقهاء صلاة الجنازة في الموسع، يعني من بعد صلاة العصر أو من دخول وقت العصر على الخلاف، إلى أن تضيف الشمس الغروب، هذا يجعلونه موسعا، رخصوا فيه في أمور. أما المضيق أو المغلظ كما يسميه بعضهم فمنعوا فيه بعض ما يجوزونه في الأول، وبعض الفقهاء يضطرد قوله فيجوز في الأول ما يجوز في الموسع، أو يجوز في الثاني ما يجوز في الموسع. لكن هو مميز لأن فيه بعض الثمرة الفقهية، هذا السبب. وأيضا لأن بعض الأحرف عن النبي عليه الصلاة والسلام مأثورة ميزات، كحديث عقبة ابن عامر، كحديث عقبة بن عامر، وإلا في حقيقته متصل هو، أليس كذلك؟ هو متصل بما قبله. نعم.
وعند قيامها حتى تزول.
نعم، قال: وعند قيامها حتى تزول، أي عند قيام الشمس، أي توسط الشمس وسط السماء حتى تزول، فهذا وقت نهي عند جمهور العلماء، هذا وقت نهي عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون هذا من أوقات النهي، والدليل عليه ما جاء في حديث عقبة بن عامر، وجاء في حديث عمرو بن عبسة وغيرها من الأحاديث الصيعان النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه وقت نهي. مالك رحمه الله يقول إن هذا ليس من أوقات النهي، وحجة المالكية في هذا، حجة مالك وأصحابه ما ذكره الإمام مالك نفسه، من أن أئمة المدينة وعلماء المدينة ما كانوا يتقون الصلاة. قال مالك رحمه الله: أدركنا الناس يهجرون إلى الصلاة وما يتقون من ذلك شيئا، لأنهم يأتون لصلاة الظهر مبكرين ومع ذلك يصلون وتكون الشمس وسط السماء إلى أن يؤذن المؤذن وهم في صلاتهم. يقول إن أهل العلم والفقه في المدينة كانوا يهجرون وما يتقون من ذلك شيئا، يعني ما يتقون وقت النهي. هذه حجة الإمام مالك، وكأنها مفرعة أو مخرجة على أصله المشهور الذي فيه خلاف، أو جمهور العلماء من أهل الأصول وأهل المذاهب على خلافه، وهو العمل أو الاحتجاج، لا نقول العمل بقول أهل المدينة، بل حجية عمل أهل المدينة، حجية عمل أهل المدينة. فهذا توسع فيه مالك رحمه الله، وله فيه فقه معروف، ولكن هو يميز بعض المسائل، فقد ترك مالك رحمه الله ورضي عنه ترك بعض المسائل، وحجته في هذا عمل أهل المدينة. فهذا إن قيل هل هذا معتبر، قيل إن كانت المسألة ليس فيها نص وليس فيها سنة معثورة، فالاعتبار بعمل أهل المدينة فعلا أو تركا هذا فقه واقتداء حسن، إذا كانت المسألة ليس فيها حجة معثورة في فعل أو ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون فيه اتجاه، حتى لو خالف القياس، حتى لو خالف القياس فإن هذا يكون من الحجج المتقاربة، حتى لو خالف القياس فإنه يكون من الحجج المتقاربة، وإن لم يلزم عن هذا أن يكون هو الراجح، وإن لم يلزم من هذا أن يكون هو الراجح، لكنه يكون قول وجيه، يكون قولا وجيها وله وجه بين. هذا إذا لم يكن في المسألة نص وإنما رد إلى عمل أهل المدينة، فهذا من الاقتداء الحسن بأئمة العلم، ولا سيما المدينة النبوية كان فيها أئمة العلم، وكان فيها عيان الفقهاء، وفيها آثار النبوة التي حفظت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. أما إن كانت المسألة تقابلها أو عمل المدينة يقابله قياس وما إلى ذلك من الأدلة المقتصدة التي هي دون النصوص والسنن المأثورة، فهذا يجعل المسألة على درجة من النظر عند الفقيه ومن ينظر في المسائل، فيكون هذا المعتبر عند مالك وأصحابه وجيه، وإن لم يلزم أن يكون راجحا على القياس بالطراد، وإن لم يلزم أن يكون راجحا على القياس بالطراد، وقد يرجح على القياس في بعض الأوجه. الحالة الثالثة إيش؟ إذا كان ثمة نص، فإذا عمل المدينة هو الصحيح أنه ليس بحجة مضطردة، ولكن الاقتداء حسن، والإمام أحمد رحمه الله كان يقتدي بأئمة التابعين في العراق، ولهذا لما سئل عن بعض المسائل عن وجهها أي عن حجتها قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، فكانوا يأخذون بأقوال من سبقهم، ولا سيما إذا كان سوادهم على حفظ سنة معينة. الصورة الثالثة إذا كان ثمة نص كهذه المسألة التي بين يدينا، فإن حديث عقبة بن عامر وغيره وهي حديث صحيحة بينت أن هذا من أوقات النهي، فإذا كان في المسألة نص ما يقدم عمل أهل المدينة على النصوص، ومثله لما ترك مالك رحمه الله صيام الست من شوال وقال إنه أدرك على العلم ما يفعلونه، فهذا أيضا لما حفظ فيه نص وحديث أبي أيوب الثابت الذي رواه مسلم وغيره لم يعتبر بمثل عمل أهل المدينة، فإذا أهل المدينة من أئمة العلم والفضل والديانة يعتبر، لكنه اعتبار مقتصد ليس هو من الحجج الفصيحة القوية المستبينة التي تقدم على النصوص بل حتى تقدم على القياس، إنما هو دون ذلك وقد يقدم على بعض وجه القياس الضعيفة. نعم.
وبعد العصر حتى تتدين
زوال الشمس إشارة إلى مسألة وسط بين القولين، وهي هل هذا الوقت وقت نهي حتى يوم الجمعة؟ إذا تبين لنا بحديث عقبة بن عامر وغيره أنه وقت نهي، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. مسألة وسط هذه المسألة عند من يقول إنه وقت نهي، هل يدخل في هذا يوم الجمعة أم أن يوم الجمعة له اختصاص من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التبكير للجمعة والصلاة فيصلي إلى أن يدخل الإمام حتى لو كان دخول الإمام بعد الزوال، على قول من يقول من الفقهاء بأن وقت الجمعة يكون بعد الزوال وهو الأرجح، أم أن الجمعة كغيرها؟ في المسألة قولان في مذهب الإمام أحمد، الراجح أن الجمعة كغيرها، أن الراجح في هذا أن الجمعة كغيرها. مذهب الإمام الشافعي وقول في مذهب الإمام أحمد اختاره من محقق أصحاب المتأخرين ابن القيم رحمه الله، وطائفة يقولون يوم الجمعة له اختصاص، ولكن ليس ثمة دليل صحيح يخصص يوم الجمعة من النهي، وإنما نظروا فيه نظرا في الأدلة من جهة أن الشارع ندب إلى التبكير وإلى الصلاة وما استثنى من ذلك شيئا إلى آخره، ومثل هذا على جلالة تقريره، لكنه لا يكفي للاستثناء من النص أو للتخصيص من النص. فالأرجح وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة أن يوم الجمعة كغيره من الأيام. نعم.
وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
نعم، حتى تضيف الشمس للغروب، وهذا متفق عليه بين الأئمة كما سبق، وإذا تضيفت حتى تغرب وسبب تفريقهم ما سبق الإشارة إليه. نعم، فهذه الساعات
وإذا
تضيف أي تقارب الغروب، مقصودهم بالتضيف أي تقارب الغروب،
وإذا تضيفت حتى تغرب.
نعم،
فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة
لا يصلى فيها التطوع المطلق أي الذي ليس له سبب باتفاق المذاهب الأربعة بل عند عامة أهل العلم، لا يصلى التطوع المطلق في أوقات النهي بالإجماع، وهذا ليس من موارد الخلاف، إنما اختلفوا في التطوع المقيد وهو الذي له سبب. نعم،
التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده.
نعم، قال إلا في الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إذن أوقات النهي التطوع المطلق الذي ليس له سبب لا تصلى في أوقات النهي، الصلاة التي لا سبب لها لا تصلى في أوقات النهي، أما ما له سبب كإعادة الجماعة في المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك، فمذهب الإمام أحمد أو الصحيح من مذهب الإمام أحمد لأن في مذهبه خلافا، الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الأصل ثبوت النهي، ويستثني الحنابلة ما جاء النص باستثنائه فقط ولا يقيسون عليه، الحنابلة رحمهم الله. والصحيح من مذهب الإمام أحمد يقولون الأصل بقاء إيش؟ النهي، وما جاء في السنة استثناء يستثنى بقدره ولا يقاس عليه. وعن هذا قال المصنف إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن الأسود بن يزيد عن أبيه، حديث الأسود بن يزيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى لما صلى بمسجد الخيف صلاة الفجر فانصرف من صلاته فإذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا، فدعا بهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. وهذا حديث احتج به الإمام أحمد وهو مخرج المسند والسنن وحديث صحيح، حديث الأسود بن يزيد. هذا استثنى به الإمام أحمد وأصحابه هذه الحال، فقالوا إذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد صلى ولو كان الوقت وقت إيش؟ لو كان وقت نهي. واستثنوا ركعتي الطواف أيضا بعده، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال فهذا أيضا فصيح في الاستثناء، وهو قوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طريقة الحنابلة أنهم يستثنون ماذا؟ ما جاء النص به، ما جاء النص، ولا يقيسون عليه، ولا يقيسون عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله فاستثنى هذا وهذا. ولكن الشافعي في الجديد من مذهبه له طريقة مختلفة عن طريقة أحمد، وهو أنه يستثني بالنصوص ويقيس. وهذا هو الذي نشأ عنه قول الشافعية ما له، ما له إيش؟ ما له سبب. وعرفت هذه الجملة في اصطلاح الفقهاء، وصاروا يقولون ما له سبب وما ليس له سبب. الحنابلة يقولون ما له سبب سماه الشارع هو المستثنى. الشافعية يقولون كل ما له سبب سواء جاء به نص أو قيس عليه. فأخذ الشافعية بأن النبي إنما أمرهم بالصلاة في قصة الأسود بن يزيد قالوا لوجود السبب، فدل على أن كل صلاة قام سببها كذلك، وأن الشارع أراد بالنهي ما ليس له سبب. الحنابلة يقولون هذا استثناء لأن الجزم بهذه العلة متردد في ثبوته. وطائفة من أهل العلم يغلقون أكثر مما ذكر الحنابلة، طائفة من أهل العلم يغلقون في المسألة أكثر مما ذكر الحنابلة، وهذا هو الغالب على مذهب الحنفية، أنهم يغلقون في أوقات النهي أكثر من طريقة الحنابلة. فإذا ثمة ثلاث طرق للفقهاء، منهم من يغلق ذلك ولا يستثني إلا يسيرا من الفرائض، حتى بعض فقهاء الحنفية قالوا أن قضاء الفريضة لا يقع في الوقت المضيق التي ذكره عقبة بن عامر في حديثه. فهذا هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي الصحيحة من مذهب الإمام أحمد أنه يستثنى من ذلك من السنن والمستحبات ما سماه الشارع، ما سماه الشارع. الطريقة الثالثة لطائفة من الفقهاء والأئمة وهي أن كل ما له سبب يستثنى. فهذه ثلاثة أوجه للفقهاء في فقههم للأحاديث، في فقههم للأحاديث. والأظهر من هذه الأوجه الثلاثة الثاني، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد. ووجه كونه راجحا أن السنة جاءت بهذا الاستثناء والأصل بقاء النهي. وأما أن علة هذا الاستثناء من الشارع هو السبب أو عدمه، فهذا ينبني على مقدمتين. المقدمة الأولى العلم بأن العلة هو السبب. صحيح أن الشريعة معللة، لكن فرق بين ثبوت العلة من جهة الحقيقة في نفس الأمر وبين ظهور العلة الذي يصحح القياس. الأول مضطرد في الشريعة والثاني ليس بمضطرد، الأول مضطرد في الشريعة والثاني ليس بمضطرد بإجماع علماء الأصول. هذه علة بالقطع أنها ليست علة منصوصة، وأنت تعرف أنهم يسمون العلة المنصوصة والعلة إيش؟ المستنبطة. فهذه بالقطع أنها ليست علة منصوصة، وفي كونها مستنبطة هذا الاستنباط يدخله الاجتهاد والتصحيح وعدم التصحيح. هذا وجه. الوجه الثاني أن القياس ينبني على التماثل وعلى الاتحاد في العلة، وعن هذا قالوا فيه الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فهذا ينبني على تماثل السبب في اعتبار الشريعة، تماثل السبب في اعتبار الشريعة. والمقصود بهذا أنك إذا قلت أن إعادة الصلاة أو ركعتي الطواف لقام سببها، قيل ما سببها؟ قيل الطواف، أليس كذلك؟ تحية المسجد قام سببها ودخول المسجد، هذا ينبني على تماثل السبب، اتحاد، حتى تكون العلة يصح نقلها من هذا إلى هذا. أما إذا كان السبب متفاوتا ما لزم أن يكون القياس مضطردا. فهذا ليس بينا فيما يظهر، والله أعلم، هذا ليس بينا فيما يظهر. ولهذا الأصل بقاء النهي إلا ما استثناه الشارع. وطائفة من أهل العلم لهم طريقة في ترجيح مذهب الشافعي، قالوا فيه إن أحاديث النهي عن الصلاة أحاديث محفوظة مخصوصة من العام المخصوص، قالوا حديث النهي كحديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهم، قالوا أحاديث صحيحة ولكنها من العام المخصوص، قال والدليل على التخصيص أنها خصت بقضاء الفريضة بإجماع أهل العلم في الوقت الموسع وعند عامتهم في كل الأوقات، وخص منها ركعة الطواف في مذهب طائفة من أهل الحديث كأحمد وغيره إلى آخره، قالوا فهي عام إيش مخصوص. قالوا وحديث تحية المسجد حديث أبي قتادة المتفق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا هذا عام محفوظ، هذا عام محفوظ إذا دخل أحدكم، هذا كما تعرف في اصطلاح للأصول من صيغ العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا صيغة من صيغ العموم لا إشكال في ذلك. قالوا هذا حديث أبي قتادة في تحية المسجد عام محفوظ، ما معنى عام محفوظ؟ أي ما خص منه شيء، وحديث أو أحاديث النهي من العام لا صلاة بعد العصر إلى آخر، هذه صيغ من صيغ العموم أيضا، قالوا هذا من العام المخصوص فخص منه الفريضة إلى آخره. قالوا والقاعدة في الأصول تقول إذا تعارض العام المخصوص والعام المحفوظ يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، النتيجة إيش؟ النتيجة على هذا التقرير أن تحية المسجد تصلى وقت النهي لأن حديثها من العام المحفوظ قابله عام مخصوص، والقاعدة في الأصول تقول تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص. هذا اجتهاد قرره بعض المحققين من أهل العلم وهو اجتهاد قوي، لكن فيما يظهر أنه يرد عليه بعض السؤال، من جهة أن القول بأن حديث بقتادة في تحية المسجد هو من العام المحفوظ، هذا عند النظر والتأمل هو استدلال بمحل النزاع، لأنه ما معنى كونه عاما محفوظا؟ معنى كونه عاما محفوظا أنه لا تخصيص فيه، يعني ما نهي عن الصلاة عن تحية المسجد في وقت من الأوقات، هذا هو محل إيش؟ هذا هو محل الخلاف والنزاع. يعني لو تحقق أن حديث أبي قتادة عام محفوظ ما كان في المسألة خلاف، أليس كذلك؟ وما احتجنا لهذه المقدمة ومقارنة العام المحفوظ بالعام المخصوص إلى آخره. بمعنى ثالث أو بتقريب آخر للموضوع، الجمهور من أهل العلم يقولون حديث أبي قتادة عام مخصوص، الجمهور يقولون حديث أبي قتادة عام مخصوص وليس عاما محفوظا، فإذا لما نقول إنه عام محفوظ هذه المقدمة هي محل النزاع، لأنه لو سلمت هذه المقدمة لما كان في المسألة بين الأئمة إيش؟ لما كان فيها خلاف، لأن ما معنى كونه عاما محفوظا؟ معنى كونه عاما محفوظا أي أن تحية المسجد تصلى حتى أوقات النهي، وهذا هو محل النزاع. فإذا الترتيب الأصولي قوي هنا، الترتيب الأصولي قوي وأن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، وأقول قوي وإن كان ليس يقينا، يعني ليس هذه قاعدة قطعية في الأصول أن العام المحفوظ في كل أحواله يقدم على العام المخصوص، هذا وجه من أوجه الاعتبار والنظر فقط، يعني ما هي تلك القاعدة القطعية الثبوت مثل حجية السنة وحجية القرآن وحجية الإجماع أو ما إلى ذلك، يعني إنما هي قاعدة عند التقابل تكون أقوى في الجملة، وإن كان هذا ليس بالضرورة أنه يطرد، لكن ليس هو الإراد على هذا في المقام الأول، الإراد الأقوى أن القاعدة حتى لو سلمت واستعملت وهذا هو الأرجح من حيث الأصل فيها، يبقى أن مورد المسألة عليها ليس مطابقا، مورد المسألة عليها ليس مطابقا، ولهذا في القواعد الأصولية ينبغي لطالب العلم أن يعتبر بثلاثة أمور، الأمر الأول أن يعرف صحة القاعدة الأصولية هل هي صحيحة وإلا لا، فلا ينسب إلى القواعد الأصولية ما ليس منها، وإن كان هذا المقام هو أيسر المقامات، هذا المقام هو أيسر المقامات، يعني يدركه حتى أحد طلاب العلم، لأن إدراكه يسير، بمعنى الغلط على أصل القواعد هذا في الغالب لا يقع فيه إلا جاهل. المقام الثاني إدراك رتبتها، وهذا أضيق، هذا لا يفقهه إلا عارف وفقيه في الأصول. إدراك رتبتها، وما معنى إدراك رتبتها؟ يعني ما هو كل ضابط أصولي نقول إيش قاعدة، والقاعدة تقول، فيفهم السامع أو يفهم القارئ للكتاب يفهم أن هذه قاعدة مسلمة. يعني أنت تقول مثلا في مسألة ما هذه ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة تقتضي كذا وكذا من الحكم، القاعدة صحيحة ورتبتها وجيهة، لأن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة كلية. لكن لما ترد مسألة من المسائل وتقول والقاعدة تقول الحاضر يقدم على المبيح، هذه ما هي قاعدة برتبة قاعدة إيش؟ برتبة قاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك أو قاعدة الضرر يزال. هذا يعني أشبه ما تقول برأي لكثير من علماء الأصول، رأي لكثير من علماء الأصول وهو تقييد، يعني يأخذ صفة القاعدة الإضافية ليس صفة القاعدة الذاتية الكلية المطلقة. فمعرفة الرتبة مهم، مثله لما تقول العام المحفوظ يقدم على العام إيش المخصوص، هذه ما هي من القواعد الكلية، هذه قاعدة وجيهة لكنها إضافية، يقع عليها استثناء ويقع عليها تقييد وليس عليها ذلك الأطباق مثل ما على قاعدة الضرر يزال إلى آخره. فإذا أحيانا نقول قائل والقاعدة تقول، وهذه القاعدة ما هي قاعدة، هي رأي لبعض الأصوليين حقيقة، فهذا مما ينبغي التنبه له. إذا معرفة الدرجة الأولى أو الاعتبار الأول معرفة إيش الصحة، وهذا يسير في الجملة، يعني أنها من كلام الأئمة المعتبر. الثاني معرفة الرتبة، وهذا هو اللي ما يفرق فيه الكثير، فأي معنى أصولي أو ضابط أصولي يقولون والقاعدة تقول، والقاعدة الأصولية تقول، ولا تكون بهذا، اعرف رتبة القاعدة، هل هي قاعدة مجمع عليها أو قاعدة عند جمهور العلماء أو قاعدة في مذهب معين من المذاهب وهكذا. الثالث، المعنى الثالث هو أنك إذا حررت صحة القاعدة وحررت رتبتها، وأثر الرتبة مهم، لأنك إذا حكمت إلى قاعدة مجمع عليها ليس إذا حكمت إلى قاعدة إيش فيها خلاف، هذا بين معرفة الرتبة لا ترى علم وجيه، وإن كان الأكثر أو الكثير من الناظرين في ابتداء العلم لا يحسنونه. المعنى الثالث وهو العلم بمناسبة المحل للقاعدة، تحقيق مناسبة المحل للقاعدة. ما معنى تحقيق مناسبة المحل للقاعدة؟ قد تكون القاعدة صحيحة ورتبتها صحيحة، أو أنك عرفت الرتبة على وجه مناسب، لكن القاعدة ليست مطابقة للمحل، أي للمسألة للفرع الذي تريد أن تجري القاعدة عليه حتى تخرج بنتيجة في الحكم. ومسألتنا من أي الأنواع؟ مسألتنا من حيث الصحة ثابتة، من حيث الرتبة العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص صحيحة، بشرط أن ندرك أن هذه القاعدة ليست قاعدة كلية مثل قاعدة الضرر يزال، قاعدة صحيحة لكنها من القواعد الإضافية. الإشكال الأقوى على هذا التقرير هو عدم التلازم أو عدم المناسبة، على التعبير الصحيح عدم المناسبة بين الفرع والقاعدة، وتقول بين الفرع والأصل، وتعذر المناسبة من أي جهة؟ من جهة أن كونه عاما محفوظا هذا هو مورد النزاع، ولو سلم هذا لو سلمت هذه المقدمة انتغى الخلاف من الأصل، ما صار في المسألة خلاف، ولا احتجنا أن نقول قدمناه على العام المخصوص، لأنه لا معنى لكونه محفوظا إلا أن وقت إلا أن صلاة تحية المسجد تصلى في كل الأوقات، وهذا ما لا يقوله الجمهور. الجمهور لا يقولون أو لا يسلمون كنتيجة بسيطة للإدراك، الجمهور لا يسلمون أن حديث أبي قتادة عام محفوظ، بل يقولون هو عام مخصوص، وهذا هو مورد النزاع. فإن قيل إن قول الجمهور إنه عام مخصوص هذا محل نزاع، قيل وقول الطائفة الأخرى من الفقهاء إنه عام محفوظ هو إيش؟ هو محل نزاع. نقف على هذا، وربما توسعنا أو حصل بعض الاستطراد، مع أن الأصل أن نقتصد حتى ننتهي من المسائل، لكن حصل بعض الاستطراد حتى بس يكون الكلام أيضا كتطبيق يتفطن له. لو أكملنا بس حتى ننتهي من قوله وقضاء السنن، من ننتهي من أوقات النهي، لأنه ما بقي علينا إلا مسألتين فقط. اقرأ.
والصلاة على الجنازة.
والصلاة على الجنازة مجمع عليها، ولا سيما في أوقات النهي الموسعة.
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما منها.
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. وهذه رواية في المذهب وليست هي الصحيح من المذهب. الصحيح من المذهب أن الرواتب لا تقضى في أوقات النهي، لكن هذه رواية في مذهب الإمام أحمد. ويجوز
قضاء المفروضات.
نعم، وقضاء الفرائض في الوقت الموسع عند عامة أهل العلم، وضيق الحنفية رحمهم الله، ولا سيما في الأوقات المضيقة. ولكن الصحيح أن الفريضة تقضى في أي وقت، بل متى ما ذكرها قضاها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا فرق بين كونه مضيقا أو موسعا، وقت نهي أو ليس كذلك. نقف على هذا، على قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: هل يوجد من ألف كتاب وشرح في ذكر أقوال الأئمة الأربعة في جميع المسائل؟ كتب الفقه المقارن واسعة كثيرة جدا، ومن القريب الذي يشار به كتاب المغني للإمام أبي محمد بن قدامة صاحب هذه الرسالة، كتاب المغني شرح مختصر أبي القاسم الخرقي، وكذلك الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة، وهو شرح لمقنع الإمام الموفق أبي محمد صاحب العمدة، شرحه ابن أخيه شمس الدين بن قدامة في كتاب معروف من شروح المقنع المتينة، وهو الشرح الكبير. وإن كان صاحب الشرح الكبير نقل في الجملة من كتاب المغني الأكثر من قوله، لكن كتب الفقه المقارن التي جمعت أقوال الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة كثيرة. في مذهب الشافعية هناك كتب كثيرة، ومن أشهرها وأقربها ترتيبا المجموع شرح المهذب للنووي، وإن كان لم يكمله عن النووي رحمه الله، أكمله بعض علماء الشافعية. كذلك في فقه الحنفية هناك بدائع الصناع، كتاب حسن الترتيب أو فتح القدير. وفي مذهب المالكية هناك مواهب الجليل الحطاب من علماء المالكية، شرح المختصر المشهور عند المالكية مختصر خليل. هناك بعض الكتب المقربة المرتبة مثل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وإن كان لم يستوعب على مثل طريقة الفقهاء المشهورة، ولكن في الجملة كتب الفقه واسعة وكثيرة جدا. إذا صلى شخص الوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فأراد أن يصلي قيام الليل، فهل يشرع له ذلك وهل الوتر؟ نعم، أما أنه يشرع له ذلك، يشرع له ذلك. الأخ يقول: إذا صلى أول الليل فهل يشرع له أن يصلي بعد ذلك؟ نعم، يشرع له أن يصلي بعد ذلك بلا خلاف، ولكن ماذا يفعل؟ فيها أقوال للفقهاء، أقواها قولان. القول الأول أنه يصلي ثم يوتر، والقول الثاني هو المحفوظ عن كبار الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، أنه كان إذا قام وقد أوتر في الأول أنه لا يعيد وتره، بل يصلي مثنى. هذا لم يحفظ فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أو قوله، وإن كان ثمة نهي عن تكرار الوتر، لكن المحفوظ من فعل الصحابة ومنهم الصديق رضي الله تعالى عنه. ومما يقويه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، أن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين كما في بعض أوجه حديث عائشة. فهذا هو الأقوى، أن من قام وقد أوتر فأراد أن يصلي من الليل شرع له ذلك ويصلي مثنى مثنى. يقول: إذا ترك المأموم ركنا أثناء الصلاة ليس سجود السهو فقط، أم يأتي بركعة؟ لا، إذا فاته ركن في الصلاة ما صحت ركعته، ولا بد من قضاء ركعه. بالله التوفيق.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.